الحمد لله والصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد أيها الأحبة، حياكم الله هذه الليلة في درسنا في منار السبيل، ونحن قد أخذنا هذا الدرس في المسجد ووصلنا إلى كتاب الجنايات، فنبدأ هذه الليلة من كتاب الجنايات بإذن الله عز وجل حتى نهاية الكتاب بإذن الله عز وجل. سنتدارس كل ليلة سبت الساعة 9 مساء. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحبة، كتاب الجنايات هو الربع الرابع في كتب أو في علم الفقه. الفقه 4 أقسام. الأول كتاب العبادات، تدرس فيه الطهارة كل ليلة الاثنين، كل ليلة اثنين، يعني مثل هذه الليلة. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون هناك درس في الفقه، هناك درس سيكون في أصول الفقه ليلة السبت الساعة 9 بإذن الله عز وجل، لكن كل ليلة اثنين سيكون درس في الفقه. درسنا اليوم في منار سبيل كتاب الجنايات، والكتاب الجنايات هي الربع الرابع من أقسام الفقه الإسلامي. الربع الأول ربع العبادات، يدرس فيه الإنسان الصلاة والزكاة والصيام والحج، وبعضهم يضيف الجهاد. الربع الثاني المعاملات المالية، يدرس فيه الإنسان البيوع وباب الربا وباب الصرف والوكالة والإجارة والحوالة والعارية والوديعة والشركات وغيرها من الأبواب المالية. الربع الثالث باب النكاح والطلاق، الأحوال الشخصية، فيدرس فيه الإنسان كتاب النكاح وما يتعلق به من أحكام كأركان النكاح وشروطها والشروط في النكاح والمحرمات في النكاح وغيرها. ويدرس في باب الطلاق، باب الطلاق والفراق، سواء كان بالخلع أو العدة أو الظهار والإيلاء ونحوها من الأبواب، وآخرها باب النفقات. بعدها يأتي وباب الحضانة. بعدها يأتي الربع الرابع الذي سنركز عليه وسيكون دراستنا عليه، لأننا انتهينا من تلك الأبواب سابقاً، وهو كتاب الجنايات. والجنايات تنقسم إلى قسمين، أو هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين: الجنايات والحدود. الجنايات تتعلق بالاعتداء على الإنسان في نفسه، وهذا يكون بالقتل، سواء كان قتلاً عمداً أو شبه عمداً أو خطأ، ويتعلق بالأطراف أو بالجروح أو الجوائف ونحوها. هذه سندرسها إن شاء الله هذه الليلة وفي الليالي القادمة. ثم بعد ذلك ندرس باب الحدود. الحدود ندرس فيه حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر وحد القذف وحد الردة والحرابة ونحوها من الأبواب. ثم في نهاية الكتاب سيكون هناك متفرقات مثل باب الأطعمة وباب الكفارات وباب الأيمان والنذور وكذلك القضاء، وحتى نختم بالدعاوى والبينات بإذن الله عز وجل. درسنا اليوم سيكون في كتاب الجنايات. الجناية هو أن يعتدي على الإنسان في نفسه فيقتله، أو يعتدي عليه فيما دون النفس، مثل أن يقطع إصبعاً أو يداً أو يفقع عيناً أو يقطع أذناً أو يشق شقاً في رأسه، يعمل له شجة في رأسه أو وجهه، أو يكون هناك جائفة في البطن أو كسر لعظم، فهذه فيما دون النفس. دراستنا الآن في الاعتداء على النفس بالكلية، الجناية على النفس بالكلية. نبدأ، تفضل يا شيخ عبد الله، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف غفر الله لنا وله: كتاب الجنايات، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً، وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى.
وهي التعدي على البدن، التعدي على البدن أي الجناية على البدن بما يوجب أحد أمرين: إما قصاصاً، وهذا على الجسد، على البدن بدن الجاني، أو مالاً وهو الدية وما يتعلق بها من أحكام. نعم أحسنت، كمل.
لقوله تعالى: ومن يغنم متعمدا فجزاؤه جهنم، الآية. وحديث ابن مسعود المرفوعة: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: طيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. فمن قتل مسلماً متعمداً فسق، وأمره إلى الله تعالى، وتوبته مقبولة عند أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد.
قال المؤلف: وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فجعل الجزاء خمسة: جزاء جهنم، هذا واحد، خالدا فيها، هذا اثنان، وغضب الله عليه، ثلاثة، ولعنه، أربعة، وعد له عذابا عظيما، خمسة. هذه كلها جزاء لمن قتل مؤمنا متعمدا، وهذا يدلك على عظمة نفس المؤمن. لكنه قال خالدا فيها، فهل معناها أن القاتل يأخذ حكم الكافر فيخلد في نار جهنم؟ الجواب لا. طيب، فما معنى الآية؟ الآية: هذا جزاؤه، لكن كرم الله ورحمته، لكن كرم الله ورحمته يرفع عنه هذا الأمر، فلذلك يتوب الله عز وجل عليه ويدخله الجنة بعد ذلك، لأنه لا يوجد مسلم يموت على الإسلام ولو عذب في نار جهنم سيدخل في نهاية المطاف إلى الجنة. كل مسلم على وجه الأرض مات على الإسلام سيدخل الجنة بإذن الله عز وجل. ولذلك قوله خالدا فيها يبينها بداية الآية جزاؤه، وفدل على المكث الطويل، المكث الطويل في نار جهنم، لكن أنه يخلد لا، لا يخلد إلا الكفار الذين حكم عليهم القرآن بالخلود. قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثلاثة: إما أن يكون ثيبا زانيا، أو النفس بالنفس، أو التارك لدينه المفارق للجماعة. يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لكن يا أحبة، هل هناك صور أخرى لدخول لاستحلال دم امرئ مسلم؟ الذي يعرف يرفع يده لأجل أن يشاركنا في الجواب. ما أحد يريد أن يشارك؟ مثل ماذا غير هذه الثلاث؟ هذه ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، هذا يقتل بالرجم، النفس بالنفس هذا يقتل قصاصا، التارك للدين المفارق للجماعة هذا المرتد. نعم يا أخ ياسر، الشيخ ياسر تفضل. أيوة شيخ،
اللي بيشارك يا أخوان يفتح المايك من عنده، صلاحية فتح موجودة عنده، افتح المايك يا أخي ياسر.
أنس تفضل يا شيخ ياسر.
أحسن الله عليكم يا شيخ. مثل حد الحرابة وحد الصائل يا شيخ، دفع الصائل يا شيخ.
حد الحرابة لم يأتي في هذا الحديث، ودفع الصائل. أحسنت. أيضا شيخ أنس،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ
السلام ورحمة الله، مثل إيش يا شيخ؟
فعل قوم لوط: اقتلوا الفاعل والمفعول.
اقتلوا الفاعل والمفعول به. إذن هناك صور. جزاك الله خير يا شيخ أنس، خلص. هناك صور أخرى. طيب، كيف نجمع بينها وبين هذا الحديث؟ نجمع بينها وبين هذا الحديث بأن هذا الحديث بدلالة المنطوق هم ثلاثة، بدلالة المفهوم هم أكثر من ثلاثة، ليس إلا هؤلاء الثلاثة. فجاء منطوق الأدلة الأخرى فقدمناها على مفهوم هذا الحديث. هذا أمر الأول. الأمر الثاني أنه قد يكون نوع من أنواع المنسوخ. الأمر الثالث أنه داخل في إحدى هذه ليش الثلاث. فهذه الاحتمالات الموجودة في هذا الحديث. تفضل. والقتل ثلاثة أقسام.
والقتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. هذا تقسيم أكثر أهل العلم، هو مروي عن عمر وعلي، وأنكر مالك شبه العمد شبه العمد وجعله من قسم العمد. قال في الشرح: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطون أو في بطونها أولادها. رواه أبو داود.
نعم، إذن على القتل ثلاثة أقسام في 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 مذهبنا وفي بقية المذاهب إلى المذهب المالكي: العمد وشبه العمد والخطأ. أما في المذهب المالكي فيقسمه إلى قسمين: عمد وخطأ، وهذا رأي الإمام مالك. لكن على كل حال نحن نمشي على مذهبنا، وأنه ثلاث أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. هل هذا التقسيم مؤثر؟ نعم مؤثر، فإن دية القتل شبه العمد تشبه من وجه دية القتل العمد، وتشبه من وجه آخر دية القتل خطأ، وهذه إن شاء الله في درس قادم سأوضحها لكم. نأخذ النوع الأول من أنواع القتل، ألا وهو القتل العمد العدوان. تفضل يا شيخ.
أحدها العمد العدوان، ويختص القصاص به. أحسن. فلا يثبت في غيره.
القتل العمد العدوان، فزاد المؤلف كلمة العدوان، لكن يا أحبه هل لهذه الزيادة داعي أم أنه ليس لها داعي؟ نريد أن نسمع إجاباتكم، من أراد أن يكتب أو من أراد أن يجيب فيرفع يده. لماذا زاد كلمة العدوان؟ لماذا لم يكتفي فيقول القتل العمد؟ القتل العمد يكفي، فلماذا زاد كلمة العدوان؟ نعم، يقول نعم لها معنى بلا شك، فما المعنى؟ لماذا هذه الزيادة؟ هل الزيادة أزادها المؤلف هكذا أم أن هذه الزيادة لها تأثير؟ فنحن نريد أن نرى الزيادة المؤثرة في هذا. يا شباب أحسنت. يقول يخرج من قتل، الأخ أنس يقول يخرج من قتل بحق. مثلا إنسان حكم عليه القاضي الشرعي بأنه يقتل، يستحق القتال، فقدموه للجلاد فقطع رأسه، ضرب عنقه بالسيف، هذا الفعل قتل بحق لكنه ليس عدوان. إذن القتل العمد العدوان بغير حق قتله، أما القتل العمد العدوان، أما القتل العمد غير العدوان فهو بحق، كما ذكرت لكم في الجلاد الذي تأمره الحكومة في حكم شرعي أنه يقتل هذا الجاني. فهذا القاتل قاتل عمد لكنه ليس عدوان، فلا يأخذ نفس الحكم. والقتل العمد العدوان هو الذي يختص به القصاص. هذه اسم العلة، هنا اسم العلة المركبة، ركبت من ثلاثة أجزاء، اجمعها مجموع كأنها جزء واحد، فقال القتل العمد العدوان، فلا بد من الثلاثة. فلو قلنا أنه ليس بقتل فانتفى ركن من أركان أو جزء من أجزاء العلة أو ركن من أركان العلة، ولو قلنا القتل ليس بعمد انتفى الجزء الثاني، لو قلنا القتل ليس بعدوان انتفى الجزء الثالث. فنقول لا بد من الثلاثة الأركان جميعا، أن يكون قتلا وأن يكون عمدا وأن يكون عدوان. تفضل يا شيخ.
قال فلا يثبت في غيره أو الدية.
نعم، ليس في القتل شبه العمد ولا في القتل الخطأ، ليس في القتل شبه العمد ولا في القتل الخطأ ليس فيه قصاص، القصاص خاص بالقتل العمد. لكن إذا تنازل أهل الميت عن القتل عن القصاص ينتقلون إلى المرحلة الثانية. تفضل.
قال فالولي مخير لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى، متفق عليه. فإن اخفد فله أخذ الدية والصلح على أكثر منها، لا أعلم فيه خلافا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. الآن فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فالسلطان لورثة المقتول. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل أي القصاص، وإما أن يفدى يفديه أهله بالدية، هذا في القتل العمد. فإن اختار القود اسمها القود فله أخذ الدية والصلح على أكثر منها، يعني يجوز أن يصلح أكثر منها وليس على طريقة ما نراه من المبالغات الحاصلة الآن في المغارب، مغارب القبائل، إنما الصلح المعروف. قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا. إذن من حق الورثة من حق ورثة المقتول القصاص، فإن لم يقتصوا منهم فينتقلون إلى الدية. وليست هذه الدية؟ نعم،
وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل، بل بدل عن القصاص، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول،
دفع
فإن شاء دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. رواه الترمذي وقال حسن غريب.
أحسنت. 40 خلفة، الخلفات هي التي أولادها في بطونها حوامل، فهذه إذن 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة بطونها في أولادها في بطونها، وهذا يدلك على التشديد في هذا الباب، ويجب أن تكون هذه الإبل أو النياق أن تكون عربية من باب التشديد في مثل هذا الباب. وأيضا يدفعها القاتل بنفسه ولا يلزم العاقل بدفعها، إن تبرعوا من عندهم فهذا شيء راجع لهم، وإن لم يتبرعوا فليس عليهم شيء. الشرط الثالث: أن يكون في سنة واحدة، فلا يشترط أن يأتوا بها في 3 سنوات كما سترون في القتل شبه العمد والقتل الخطأ. نعم.
وروي أن هدبة بن خشرم قتل قتيلا فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول 7 ديات ليعفو عنه، فأبى ذلك وقتله، وإن عفى مطلقا لم يقيد بقصاص ولا دية.
هذه مسألة جديدة، يعني ابن المقتول قدم، أهل القاتل قدموا 7 ديات لأهل المقتول فرفضوا وأخذوا بالقصاص، وهذا حق لهم. لكن المسألة التي تليها مسألة جديدة، سجلوا عندها مسألة: وإن عفى مطلقا. تفضل.
قال وإن عفى مطلقا فلم يقيد بقصاص ولا دية فله الدية بانصراف العفو إلى القصاص دون الدية، لأنه المطلوب الأعظم في باب القود، فتبقى الدية على أصلها.
الترتيب هو مجانا. الترتيب هو الآتي: القصاص، فإن عفوا فالدية، فإن عفوا فالعفو المطلق لا قصاص ولا دية، وأجرها عظيم عند الله عز وجل، هذا الأول. لكن لو أنه قالوا عليه، حكم القاضي عليه بالقصاص، فقال أهل المقتول عفونا، هل ينتقلون إلى العفو المطلق أو إلى الدية؟ ينتقلون إلى الأقرب وهو الدية ثم العفو المطلق. إذن نقول إذا عفوا عفوا مطلقا بدون أن يقولوا إلى الدية أو إلى العفو المطلق، إنما عفوا مجرد عن أي قرينة، ففي هذه الحالة الأقرب، فبعد القصاص تأتي الدية، ثم بعد الدية يأتي العفو المطلق، ولا نقفز إلى البعيد مع وجود القريب. نعم. وعفوه مجانا
أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. وفي الحديث الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا.
وهو الآن، الآن سيتكلم عن تعريف القتل العمد. الآن سيكون حديثه عن تعريف القتل العمد. تفضل يا شيخ.
وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، محددا كان أو غيره، فلا قصاص إن لم يقصد القتل أو قصده بما لا يقتل غالبا.
طيب، أحسنت يا شيخ. نأخذ الآن التعريف، ليت أن يكون معكم قلم وتعلقون على الكتاب مباشرة. وضع المؤلف في تعريف القتل العمد 6 شروط، وهذه طريقة في التعريف عند الأصوليين تسمى الرسم. هذا هو التعريف بالرسم. الأول أن يقصد الجاني، هذا واحد، أن يقصد الجاني. اثنين، من يعلمه، هذا الشرط الثاني. ثلاثة، آدميا، الشرط الرابع، الشرط الثالث، معصوما، الشرط الرابع. خمسة، فيقتله بما يغلب على الظن، فيقتله، هذا الشرط الخامس. بما يغلب على الظن موته به، هذا الشرط السادس. قبل أن أوضح هذه الشروط الستة، أريد أن أقول ما الفرق بين القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ، ثم بعد ذلك نقرأ التعريف. القتل العمد فيه ميزتان. الميزة الأولى القصد، فهو يقصد القتل. الثانية الآلة، الآلة تكون قاتلة. القتل شبه العمد هو يقصد، ولذلك سمي شبه العمد، لكن الآلة غير قاتلة. مثلا أن يضربه بعصا في ظهره أو بيده في ظهره فيسقط الرجل ويموت، هنا قتله، لكن القتل ماذا؟ شبه عمد، لأن الآلة غير قاتلة، لكن الرجل قاصد. طيب، نأتي إلى النوع الثالث، القتل الخطأ. هو لا يقصد، سواء كانت الآلة قاتلة أو غير قاتلة. إذن نستطيع أن نقول عندنا في القتل العمد شرطان أساسياً، الشرط الأول القصد، والشرط الثاني الآلة قاتلة. في القتل العمد تشيل الشرط الثاني اللي هو الآلة غير قاتلة، لكن الشرط الأول موجود. في القتل الخطأ تغير الشرط الأول اللي هو القصد فتجعله غير قاصد. مثلاً أعطيكم مثال، أنت في سيارتك، تقود سيارتك في الطريق، ومن بين الأشجار قفز إليك إنسان، ما تمالك سيارتك في نفس اللحظة فصدمت ومات. هل أنت تقصده؟ لا ما تقصد. هل تقصد قتله؟ لا ما تقصد. إذن سواء كانت الآلة قاتلة أو غير قاتلة، القتل الخطأ هو في القصد، والقتل شبه العمد هو في الآلة، والقتل العمد يجمع بين القصد والآلة. دعونا نطبق هذا الكلام على التعريف. الشرط الأول أن يقصد الجاني، أن يقصد الجاني، فيخرج ما لو لم يقصد الجاني. إذا ما قصد ففي هذه الحالة يعتبر قتل خطأ. الشرط الثاني آدميا، أنا سأقفز إلى الآدمي وأترك من يعلمه قليلا. آدميا يعني غضب فلان من فلان لمشكلة صارت بينهم، شجار حصل، فحمل البندق ووجهها إلى الرجل فقتله، هنا قصد آدميا. وهذا الآدمي يشترط فيه أن يكون معصوما، فكلمة آدميا يخرج الحيوان، وكلمة معصوما يخرج مهدور الدم. مثل من يا مشايخ مهدور الدم؟ الذي يعرف يرفع يده أو يشارك بالكتابة. الحربي، أحسنت، مثل المحارب. أيوة فيصل، تفضل، عندك شيء فيصل؟ طيب، الزاني المحصن، ممتاز. بعد غيرها؟ إذن زي الحربي، زي الزاني المحصن، إن كان هذا افتئات على الحاكم، لكن يبقى أنهم يخرجون لأنه مهدور الدم. ولكن الذي يقام عليه القصاص ويعتبر قتل عمد عدوان هو المعصوم، معصوم الدم مثل المسلم، فيقتله. يخرج ما لو حمل عليه السلاح فرماه فلم يموت، هذا ما قتله، لازال حيا. قد يكون تأثر، قد يكون سبب له شلل، قد يكون سبب له مشاكل، لكن يبقى أن الإنسان ما مات، فلا بد من حصول موت المقتول حتى نقيم القصاص على القاتل. بما يغلب على الظن موته به، هذه هي الآلة التي يغلب على الظن موته بها. سأعلق على الآلة بعد قليل، لكن أرجع بكم إلى بداية التعريف. أن يقصد الجاني آدمياً معصوماً، التعريف مضبوط، التعريف ما في أي إشكال. فلماذا زاد المؤلف من يعلمه؟ هل هذا خطأ؟ أخطأ المؤلف؟ كأنه أخطأ، توافقوني في هذا الرأي؟ هل المؤلف أخطأ؟ أنا ودي أسمع منكم يعني هل المؤلف ولا أو أن المؤلف يقصد شيئا يعني ما في خطأ. يا شباب نسمع منكم. طبعا أكيد المؤلف ما أخطأ لكن من باب الإثارة فقط، فما أدري ودنا نسمع منكم. أحد عنده سؤال أو أحد عنده إجابة؟ ماذا يقصد المؤلف بكلمة من يعلمه؟ أنا أقول لو قال المؤلف أن يقصد الجاني آدميا الموضوع بسيط واضح، لكن ما قال أن يقصد آدميا، قال من يعلمه آدميا. فلماذا قال كلمة يعلمه آدميا؟ يقول الحاكم أخرجه شبه العمد. لا 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 شبه العمد لا دخل له هنا، سيكون خطأ لو لم يعلمه. ما فهمت، ودي أبو عمار تشرح لنا الفكرة، ودي إن كان أحد يريد أن يجيب إجابة صوتية هذا جود. لماذا أضاف كلمة من يعلمه؟ أنا أرى ما لها داعي، هل توافقوني في رأيي هذا؟ أبو زياد تفضل. يا أبو زياد، أبو زياد افتح المايك من عندك أنت. افتح المايك من عندك يا شيخ. طيب نرى مشاركات أخرى. يقصد شخصا معينا. أبو زياد بقى عندك إجابة ولا ننتقل؟ يقول أحدهم يقصد شخصا معينا. دعوني إذن أنا أوضحها لكم. أحسنت، هذا هو الجواب، جواب أحد الأخوة يقول قد يكون آدميا وظنه صيدا وحيوانا. هذا هو الجواب. كيف؟ رجل عنده مزرعة وتأتي الحيوانات كالقرود والكلاب وتنزل في هذه المزرعة فتفسدها. الرجل حقيقة صبر ثم بعد ذلك كان كلما جاءت القرود والكلاب إلى مزرعته تفسدها يرميها بسلاحه ويقتل منها ما يقتل. في ليلة من الليالي رأى سوادا في مزرعته فظنه قردا أو كلبا فرمه، لكنه ما كان يعلمه آدميا. فلما جاء الصباح وجد إنسانا مقتولا. هنا هل علمه آدميا؟ لا، ما علمه آدميا. هذا هو قتل الخطأ، هذا يعتبر صورة من صور قتل الخطأ. قتل الخطأ له صورتان، هذه الصورة والصورة الأخرى أنه ما قصد لكن حصل الموت. فنقول كان يقصد صيدا أو يقصد حيوانا معينا يريد أن يقتله لأنه يفسد عليه مزارعه، فتفاجأ أنه قتل إنسانا، فهذا قتل خطأ وليس بقتل عمد. لكن أن يعلمه آدميا فهذا يعتبر القتل العمد. قال المؤلف بما يغلب على الظن موته به. هناك مجموعة آلات تعتبر من القتل العمد، يمكن تصل إلى 10 آلات. الآلة الأولى أنا سأذكرها، المحدد، السيف محدد، المسدس محدد، البندقية محدد، الخنجر محدد، السكين محدد، هذه كلها داخلة في المحدد. هذا واحد. اثنين، المثقل، مثلا يجده نائما وفي يده مرزبة كبيرة فيضرب بها رأسه فيفضخ رأسه ويموت بها أو يصدمه بالسيارة، فهذه مثقل. ولذلك أغلب الآلات يا محدد يا مثقل، لكن في آلات أخرى ليست محدد ولا مثقل. أريد أن أسمع إجاباتكم، تفضلوا. أبو زياد عندك جواب ولا نسيت يدك مرفوعة؟ طيب نسمع غيره. السم. أحسنت محمد جبران، تفضل.
تم حضرك يا شيخنا، مثل الإغراق أو الدفن.
الإغراق، أحسنت، الإغراق. إذن عندنا السم، أن يسقيه سما، أن يغرقه، أن يحرقه بالكهرباء، يحبسه مع حيوان قاتل مثل الأسد أو الثعابين. هنا التجويع حتى الموت، ممتاز ما شاء الله، سجلوها، سجلوا هذه الفوائد، سجلوا على كتبكم. يلقيه من شاهق مثلا من رأس جبل، أو يربطه ويرميه من برج 10 أدوار أو 20 دورا ويرميه ويقتله، يقتله بالسحر. طبعا يجيعه لا ياكل ويشرب يعني يجيعه. نعم هذه كلها ايضا. ان يسنقه او يدفنه حيا او يدخله في غرفه ثم يغلق نوافذ الغرفه ويغلق الباب يبنيها بنايه ويتركه سنه ثم بعد ذلك ياتي اليه وقد مات. فصور الالات القاتله كثيره جدا. ما المرجع في هذه الاله قاتله او الاله غير قاتله؟ المؤلف بينها فقال يغلب على الظن. ما قال من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بآلة قاتلة، ما قال، قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فما الضابط في الآلة القاتلة وغير الآلة القاتلة؟ يعني من هو اللي يضبطنا هذه القضية؟ تفضل يا فيصل. طيب نسمع، أحد عنده إجابة يا شباب؟ سنت القاضي. إذن مرجع المسألة هو إلى اجتهاد القاضي وليس لتشهي القاضي، لا، اجتهاد القاضي. فيكون القاضي مجتهد وينظر في الآلات ويرى هل هذه الآلة قاتلة أو غير قاتلة. ويشترط في رأي القاضي أن يغلب على الظن وليس مجرد ظن، يعني بنسبة 95% أن هذه الآلة القاتلة. طيب ليش ما نقول أن يعتقد يقينا أنها قاتلة؟ هذه صعبة جدا. فمثلا إنسان رمى إنسان بمسدس، أصيب هذا المقتول قبل أن يموت طبعا، أصيب بهذا بالرصاص، حمل إلى المستشفى وبقي في المستشفى شهرا كاملا، وبعد شهر توفي. هنا احتمال أن الذي كان سببا في قتله هو المسدس هو الرصاص، واحتمال آخر أنه مرض مرض آخر ومات بعد شهر، احتمال سكتة قلبية. لكن ماذا يغلب على ظن القاضي؟ يغلب على ظن القاضي أن المسدس هو السبب، ولذلك يعتبر قتل عمد. إذن المرجع هو إلى غلبة ظن القاضي وينظر بغلبة ظنه ويحكم على المقتول بذلك. نعم تفضل شيخ عبد الله.
قال فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل، وإن جرح واحد منهم جرحا والآخر مئة فسواء لإجماع الصحابة. وروى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قتل 7 من أهل صنعاء قتلوا رجلا، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وعن علي أنه قتل 3 قتلوا رجلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قتل جماعة قتلوا واحدا ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا. ولأن فعل كل واحد لو انفرد لوجب به القصاص، ولأن القتل عقوبة تجب الواحد على الواحد فوجبت له على الجماعة كحد القذف. فالقذف فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض، وإن ترتبت الجناية كأن قطع أحدهما يده ثم ذبحه.
أحسنت يا خالد، أحسنت أحسنت. مسألة، اجتمع 10 على واحد وكل منهم ضربه، منهم من ضربه بعصا ومنهم ضربه بسكين ومنهم من ذبحه بالسيف ومنهم مات الرجل قتل، فمن الذي يقتص منه ويقتل به؟ كل من طعنه طعنة ستتسبب لوحدها في قتله. كل من طعنه طعنة، لو أنه طعنه لوحده بها مات في غالب ظن القاضي فهذا يقتل. لكن لو أنهم اجتمع 10، فالأول طعنه والثاني ضربه على ظهره والثالث خنقه والرابع رماه بالمسدس مات، هنا نبدأ نحسب. قد نجد 3 كل إصابة من إصاباتهم يموت بها، هؤلاء يقتص منهم ويقتلون. لكن البقية 3 منهم مثلا أو 4 كانت منهم ضربات، لو أنه ضرب بها منفردا ما مات، هؤلاء يحبسون ويعزرهم القاضي بما يراه مناسبا. لكن أن يقتلوا لا. ولذلك قال المؤلف عندكم في الكتاب إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفردوا، لو انفرد بهذه الضربة كانت قاتلة فهذا يقتل، أما من ضربه ضربة فلم تكن قاتلة هذا لا يقتل وإنما يعزر. ولذلك قال المؤلف عندكم الكتاب لأن فعل كل واحد منهم لو انفرد لوجب به القصاص، ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت له على الجماعة. هذا أمر. المسألة التي تليه قال ويفارق الدية فإنها تتبعض، لو أنه مات وقبل أهله بالدية توزع على القتلة العشرة كل واحد منهم يدفع عشر الدية، لكن القصاص لا يتبعض يحصل به الموت مباشرة. تفضل يا شيخ. المسألة هنا مسألة جديدة، هذه مسألة جديدة سجلوا عندها مسألة. تفضل.
قال وإن ترتبت الجناية كأن قطع أحدهما يده ثم ذبحه الآخر فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة والثاني هو القاتل، لأن آية القتل كما لو اندمل القطع ثم قتله، وإن كان قطع اليد
هنا يا شيخ قال وإن ترتبت الجناية كأن قطع أحدهما يده ثم ذبحه الآخر فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة، إما القصاص بأن تقطع يده أو الدية بأن يدفع نصف الدية، والثاني هو القاتل لأنه ذبحه، ففي هذه الحالة تقطع يذبح أو يقتص منه. طيب لو أن إنسانا قطع يد إنسان ثم تركت هذه اليد فسرى هذا الجرح في يده وبعد ذلك انتقلت الآلام والإصابة وتطورت ووصلت إلى باقي جسده فمات بعد شهر أو شهرين، بعد شهر أو شهرين، ففي هذه الحالة يعتبر ماذا؟ يعتبر هذا من القتل، القتل بالسراية، سرى المرض في جسده واستمر يسري في جسده حتى قتله، فهذه هي السراية ويأخذ بها الحكم، يأخذ بها حكم القتل. تفضل. وإن كان قطع اليد،
وإن كان قطع اليد آخر فالأول هو القتل ولا ضمان على قاطع اليد لأنه صار في حكم الميت ولا حكم لكلامه في وصيته ولا غيرها.
نعم.
وإن أجافه جائفة يتحقق
عاد يا شيخ صوت قطع عاد يا شيخ
وإن أجافه جائفة يتحقق الموت منها إلا أن
الحياة فيه لحظة يا شيخ عبد الله لحظة يا شيخ عبد الله شيخ عبد الله الصوت عندك يقطع لذلك ودي واحد آخر يقرأ، من منكم يستعد لقراءته جيدة يرفع يده؟ شيخ أنس، الشيخ أنس
يا شيخنا الله يحسن إليك
كيف صوتك كان عندك جيد. شيخ عبد الله نعتذر منك خلي الشيخ أنس هو اللي يقرأ. تفضل يا شيخ أنس.
طيب أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن أجافه جائفة يتحقق الموت منها إلا أن الحياة فيه مستقرة ثم ذبحه آخر فالقاتل الثاني لأن حكم الحياة باقٍ.
أحسنت. لا لا لا. أجافه جائفة، الجائفة هي الإصابة في الجوف في البطن مثلا يطعنه فيقطع أمعاءه، هذا الرجل سيموت لكن لا زال فيه نفس، لا زال فيه حياة، فجاء آخر وذبحه قطع رقبته، القاتل هو الثاني، القاتل هو الثاني لأن حكم الحياة باقي فجاء هذا فأفناها. نعم. كما
كما لو قتل مريضا ميؤوسا منه، ولهذا أوصى عمر رضي الله عنه بعدما أيس منه فقبلت الصحابة عهده وأجمعوا على قبول وصاياه،
مع أن الإصابة التي أصابت عمر بن الخطاب قاتلة ومع ذلك قبلوا وصية عمر التي أوصى بها في الستة نفر الذين سيكون أحدهم خليفة على المسلمين. نعم.
أحسن الله عليك. وإن ألقى رجلا من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده قبل وقوعه فالقصاص عليه، لأنه مباشر للإتلاف، فانقطع حكم المتسبب كالحافر مع الدافع قاله في الكافي.
نعم، لو أن رجل في أعلى جبل ورمى آخر فسقط فتلقفه هذا بسيفه فطعنه فمات، القاتل هو الذي تلقفه بالسيف، ويكون ذلك متسبب وهذا مباشر، لأن لا زال فيه حياة لحظة نزوله من الجبل، وحصل له الموت بالإصابة الثاني القاتل. نعم، ولذلك نفرق بين المتسبب والمباشر، هذا باب مهم جدا اللي هو الفرق بين المتسبب والمباشر، سنعلق عليها في دروس قادمة. لكن إذا تعارض المتسبب والمباشر فالمقدم هو المباشر الذي باشر القتل. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود لتعديه بذلك بغير إذنه.
أحسنت. هنا قال: ومن قطع أو بط، بط يعني شقة، اكتبوا فوقها شقة، سلعة خطرة، سلعة خطرة يعني يأخذ بضاعة من السوق، مثلا كرتون من البضاعة من البضائع وشقها، هل المقصود هذه السلعة أو أن المقصود شيء آخر غير هذا الكلام؟ يقول سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه. إيش فهمتوا من كلمة سلعة خطرة؟ إيش بتكون السلعة الخطرة؟ اللي يعرف يرفع يده.
الله يليك شيخ،
تفضل يا محمد جبران.
مثل الخراج يا شيخنا أو الورم السرطاني.
أيوة. السلعة هو الورم السرطاني أو الخراج، يكون في جسم الإنسان فيأتي آخر فيأتي إلى هذا الورم السرطاني فيقطعه بسكين أو يشق شقا، طبعا حرك هذا الورم السرطاني وبدأ ينتشر في الجسم بسرعة فقضى على هذا الإنسان. فقال: ومن قطع قطعا كاملا أو بط، شق هذه ليش؟ هذا الخراج أو هذا الانتفاخ الموجود في الجسم وهو ورم سرطاني، حركه بسرعة فمات بسببه الإنسان، هذا يعتبر قاتل. ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود، القصاص يقتص منه. لماذا أتيت إليه لتمد يدك لتقطع هذا الورم السرطاني وتؤذي هذا الإنسان فيموت به؟ قوله بلا إذنه يعني أنه إذا كان بإذنه مثل الطبيب، فالطبيب إذا كان عند الإنسان ورم سرطاني فيمكن أن يتدخل الطبيب، لكن لا بد من إذن المريض أو إذن أولياء المريض، ثم بعد ذلك يعمل العملية لاستئصال هذا الورم، قد يفشل الطبيب فيموت المريض. فنقول في هذه الحالة ليس بقتل عمد، لأنه أتى من إذن من إذن هذا الإنسان المريض، فليس عليه بإذن الله عز وجل، ليس عليه شيء. نعم،
الغدة يا شيخ، بعد إذنك يا شيخ. أحسن الله لك يا شيخ، في بس في خطأ مطبعي ولا نبغى نتأكد منها؟ ومن قطع أو بط سلعة خطرة ولا خطوة يا شيخ؟
خطرة، عدلها يا شيخ، هذا خطأ مطبعي.
طيب، جزاك الله خير.
نعم، هذا النوع الأول هو القتل عمد، سنعود إليه في بيان القصاص والدية وما يتعلق بها المسائل، لكن كلامنا الآن على النوع الثاني شبه العمد. شبه العمد يقصد، لكن الآلة غير خطرة، الآلة غير قاتلة لكن مات بها. بعض الناس عنده مرض قلب، يعني مثلا مدرس الرياضة أجبر الطلاب أن يسعوا في الميدان، فأحد الطلاب كان عنده مرض القلب مثلا، أو أتعبته الشمس لصغر سنه ونحوها، سقط الولد ومات. هذا يعتبر من القتل شبه العمد. أيضا مثلا إنسان ضرب إنسان على ظهره بعصا أو بيده فسقط فمات، لكن لو ضربه في المقاتل الخمسة لا، هذا قتل عمد. قاتل الخمسة: تحت الأذن، القلب، العين، الخاصرة، الفرج. أعيدها: العين، تحت الأذن، الخاصرة، القلب، الفرج. فإذا ضرب على أحد المقاتل الخمسة، وقد يوجد غيرها من المقاتل الخمسة أو غيرها من المقاتل، فمات، هذا قتل عمد. فلو أن إنسانا ضرب إنسانا على تحت أذنه كف، يريد أن يضرب على وجهه كف، جاءت يده تحت أذنه سقط ومات، يقتل به، لأن اليد أتت على مكان مقتل من مقاتل الإنسان. أما القتل شبه العمد فالآلة غير قاتلة. اسمع معي، تفضل يا شيخ أنس.
أحسن الله لكم شيخنا. قال رحمه الله: الثاني شبه العمد، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماع الخطأ والعمد.
ثلاثة أسماء، هذه ثلاثة أسماء للقتل شبه العمد: شبه العمد، عمد الخطأ، خطأ العمد. تفضل يا شيخ.
لأنه عمد الفعل وأخطأ في القتل، قاله في المغني.
تعريف القتل شبه العمد:
وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها.
يقصده، أن يقصده.
نعم، أحسن الله لي. وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضرب شخصا في غير مقتل بسوط أو عصا أو حجر صغير أو لكزه بيده أو صاح بعاقل اغتفله ونحو ذلك فمات، فلا قود عليه، والدية على العاقل.
فلا قود عليه، وإنما عليه الدية، وإنما عليه الدية. فاجتمع القتل العمد يعتبر من الشوائب، ولذلك من المسائل العلمية الجميلة التي تستحق البحث العلمي، وخاصة المتخصصين في الفقه سواء الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه، يبحثون مسألة الشوائب. له شائبة تجتذبه المسألة من اليمين، وتجتذبه مسألة أخرى من اليسار، فتجده يعيش بين مسألتين. هذا باب مهم جدا، ولكنه باب عميق. من هذه المسألة مسألة شبه العمد، فالعمد يأخذه من طرف، يجذبه من طرف، والخطأ يجذبه من طرف آخر، حتى جعل المالكية يرون ما في قتل شبه إيش؟ شبه عمد، إنما يلحقونه إما بالعمد أو بالخطأ. على كل حال، القتل شبه العمد ثابت في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما عرفه المؤلف الآلة، أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا، يعني بآلة لا تقتل، لكنه مات. قال: ولم يجرح بها. فلو أن إنسانا أخذ سكين قصيرة في هذا الحجم، فأتى إلى إنسان فشق يده من هنا فنزف الدم، هذه غير قاتلة، فمات، يقتل به. لماذا؟ لأنه جرحه. لكن لو أنه ضربه بالعصا هنا فلم يجرحه ولم يخرج دم فمات، لا يقتل به. إذن نفرق بمسألة الجرح وغير الجرح. فقال المؤلف عندكم الكتاب: أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، لأن الجرح قاتل. نعم. والدية على العاقلة، تفضل.
والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا 100 من الإبل، رواه أبو داود. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. ويحمل الحجر على الصغير والعصا على ما دون عمود الفسطاط جمعا بين الأخبار، لأنه صلى الله عليه وسلم
الحجر على الحجر الصغير، المقصود هنا الحجر الصغير، لا يفهم أحدكم على الطفل. ويحمل الحجر على الحجر الصغير، الحجر الصغير، وهذا عرفي. والعصا على ما دون عمود الفسطاط، عمود الخيمة. ويحمل، نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم، تفضل.
لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها، قضى في الجنين بغرة، وقضى بالدية بغرة، سبحان الله، وقضى بالدية على عاقلتها، رواه أحمد ومسلم. قال في الشرح: والعاقلة لا تحمل العمد، فدل على أنها التي تتخذها العرب لبيوتها وفيها دقة،
وفيها دقة،
كسر الدال.
نعم، سبحان الله. أنا قضى في الجنين بغرة، عبد أو وليدة، يعني بالحسابات المعاصرة 1/20 من الدية، يعني 5 من الإبل. نعم. فإن جرحه، الآن مسألة الجرح، لو كان الإصابة بسيطة لكن معها دم فيعتبر قتل عمد. قال: فإن جرحه.
السلام عليكم.
السلام. خلينا السلام، انتظر يا شيخ، سكر يا شيخ، قفل المايك. تفضل يا شيخ. فإن جرحه،
فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به، لأن له مورا وسرايا.
قتل به يعني أنه قتل عمد، وكلمة قتل به عن القصاص، لأن له، تفضل الشيخ،
لأن له مورا وسراية في البدن.
أحسنت. وفي البدن إيش المور يا شباب؟ إيش المور يا مشايخ؟ أبو عبد الملك، إيش المور؟ محمد الفيفي، أبو عبد الملك، رافع يدك.
الجريان السريع يا شيخ.
الجريان السريع. أحسنت، الجريان السريع، ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن في سورة الطور: يوم تمور السماء مورا، يعني جريان سريع وهائل جدا، فقد يسري الجرح هذا في الجسم فيموت به الإنسان. نعم. وفي البدن،
وفي البدن مقاتل الخفية أشبه ما لو غرزه في مقتل، قاله في الكافي، ولأن الظاهر موته به،
يعني ما مات إلا من هذا الجرح. أحسن، جزاكم الله خير. بقي الثالث وهو القتل الخطأ، نؤجله إلى الدرس القادم، فلم يبقى معنا إلا 5 دقائق، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، يكون إن شاء الله يعني مع التقنية تكون أوضح وأسهل عليكم إن شاء الله. عبد الحكيم القحطاني، تفضل، عندك سؤال؟ اللي عنده سؤال يرفع يده أو يسأل.
جزاكم الله خير يا شيخ.
نعم، تفضل، شو عندك يا عبد الحكيم؟ عندك شيء؟ شيخ عاطف، عندك شيء؟ أبو عبد الملك،
أنا استفسار يا شيخ عندي.
أيوه عبد الحكيم،
يا شيخ عندي سؤال.
طيب عبد الحكيم أول شيء.
يا شيخ الحين شيخ الخطأ أحيانا في الأطباء في الحقن الطبي أو زي كذا، يا شيخ إذا زود الجرعة على المريض ومات، إيش حكم هذا؟
هذا قتل خطأ. أولا فقد أذن المريض، والأمر الآخر فهذا القتل لا يقصد قتله، إنما يقصد علاجه فمات به، فهذا يدخل في القتل الخطأ.
في فدية ها؟
لا، فيه دية. تقصد فيه دية؟ نعم فيه دية.
إيه.
أحسنت،
جزاك الله خير.
طيب أحد عنده سؤال آخر؟ حاكم، تفضل يا دكتور.
حيا الله شيخنا، الله يعطيك العافية. بالنسبة للدكتور، مثلا الشخص قتل 20 رجلا فيقتص بهم، فالبعض يقول بأنه نحن في باب الحكم العدل، يعني أنه يقتص به، ولكن مسألة أنهم 20 يعني يؤجر إلى الآخرة فيكون حسابه آخر، هل هذا الحكم له جانب؟
ما أدري، تحتاج إلى تأمل. عادل الشهراني.
السلام عليكم شيخ، أحسن الله إليك شيخ. العاقلة هل هم يعني الورثة فقط أو الورثة والجماعة كاملة شيخ؟
لا، العاقلة الذين يدفعون الدية هم أسرته، ثم إذا ما استطاعوا تتوسع على الفخذ، ثم القبيلة، ثم القبيلة الكبرى.
أحسن الله عليك.
ثم إذا لم تستطع القبيلة الكبرى يتوجهون إلى إلى الديوان اللي هو بيت مال المسلمين. نعم، هذا ترتيبه.
أحسن الله عليك.
يقول هو مسك الشخص الآخر فقتله، فهل يقتل به مع القاتل؟ لا، الذي أمسك لا يقتل، وإنما يعزره القاضي بما يراه مناسبا، ويقتل القاتل، يقتص من القاتل. تفضل شيخ. في أسئلة أخرى في اليوتيوب؟ ما في؟ طيب أحد عنده سؤال؟ أحد عنده سؤال يا مشايخ؟ شيخ عاطف
بغي يسأل. يا شيخ صلى الله عليك،
كل ما أدخل واحد يدخل فأنا مش عارف أدخل.
طيب اسمح لي بس الآن الشيخ عاطف، تفضل يا شيخ.
أنا بس في الكتاب شيء يعني كان فيه اشتباه علي، قال في شرح: والعاقلة لا تحمل العمد، فدل على أنها لا تتخذون العرب ببيوتها وفيها دبت. العمد ولا العمد؟ العمد اللي هي عمد الخيام، جمع عمود.
نعم، العمد عمد الخيام، نعم، ليس العمد، ليس القتل العمد. أحسنت، صحيح، أدلوها العمد. أحسنت، اللي هي الأعمدة، أعمدة الخيمة. أحسنت. طيب في بعض الأخوان يريد أن يسأل.
يا شيخ، هل من دخل في القبيلة بالحلف يدخلون في العاقلة؟
الأصل لا، لأن دخول أحد في ترك قبيلته والذهاب إلى قبيلة أخرى هذا منافي للشريعة، ولذلك يعتبر هذا من الضلال المبين، حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الكفر، لكن الكفر الأصغر، لكن يبقى أنه معصية ولا يجوز، لا يدخلون. الأصل أن الإنسان من ادعى إلى غير قومه فقد كفر، من ادعى إلى غير قومه، فلا يجوز أن إنسان يدعي إلى غير قومه، وبناء عليه فالأحكام الفقهية المتعلقة بالعاقلة لا يدخل فيها، لا بد أن يكون قومه فقط. نعم.
أبو زياد. أنا أحسن الله إليك، ما العلة طيب؟
علة ماذا؟
يعني في من ادعى إلى غير قومه.
أيوة، ما العلة في أن من ادعى إلى غير قومه فقد كفر؟ العلة هي أن النسب متعلق بربوبية الله عز وجل. النسب هذا قضية ربوبية. هل أنا وأنت اخترنا أبونا وأمنا؟ لا، أمي وأبي لما أتيت هل اختاروني على مزاج معين وطريقة معينة؟ لا. من الذي اختار لي أبي وأمي؟ إنه الله. ما لأي إنسان في الدنيا دخل في الأنساب، ما هو على كيفك أنك تختار نسبك. ولا الواحد قد يقول والله أبوي ما هو معجبني بدور لي أب ثاني، ما تنفع. لماذا؟ لأنها قضية ربوبية، الله عز وجل هو الذي اختار لنا هذا الأب وهذه الأم، فلا بد أن أرجع إلى أبي وأمي، اختار الله لي هذه القبيلة، فهو اختيار ربوبية لله عز وجل. فالتدخل في ربوبية الله هذا كفر، ولذلك حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر. لكن الناس تجهل مثل هذا فيخفف عليهم في مثل هذه الحالة الحكم. يقول لو مثلا واحد قتل واحد غيلة ثم قال أصدقائه إنه دافع عن نفسه فساعدوه على قتله، فما حكم كل منهم؟ طبعا إذا كان ننظر في الإصابات، فالذي أصابه إصابة قاتلة يقتل، والذي أصابه إصابة غير قاتلة يحكم عليه القاضي بما يراه مناسبا. نعم، أحد الأخوة اللي على اليوتيوب إن أراد أن عندهم أسئلة يكتبونها على في الدردشة.
يا شيخ أحسن الله إليك، لو أن المحالف للقبيلة من داخل القبيلة لكن من فخذ الفخذ، هل يدخل في المسألة ولا ما
يدخل؟ بناء على القبيلة الأولى الأساسية ليست القبيلة الثانية، هذا فيما ظهر لي يدخل مع قبيلته الأصل. أما القبيلة الجديدة التي هو أقحم نفسه فيها فليس هذا من حقه أصلا، وما دام ليس من حقه يرجع إلى قبيلة الأصل. يعني أعطيك مثال، رجل من قبيلة قحطان مثلا غارم قبيلة شهران، ثم حصلت دية في قبيلة قحطان يدفعها هو. أو رجل من قبيلة شهران غارم ناس في عسير، حصلت مشكلة في عسير ما يدفع للرجل الذي من شهران، فلذلك يرجع إلى أصله، يرجع إلى الأصل الأول. هذا هو اللي يظهر الله أعلم. لماذا؟ لأن إدخاله في القبيلة الجديدة كذب، فهو ليس منسوبا إليهم. عندما ينسب نفسه يقول أنا فلان من فلان العسيري، هو كاذب، ليس من قبيلة عسير، هو الحق أنه من قبيلة شهران أو من قبيلة قحطان، فلا يجوز له أن ينسب نفسه إلى ما لم ينسب إليه، وأيضا تدخل في قضية ربوبية. نعم،
لا أقصد يا شيخ إذا كمل نفس القبيلة بس حالة فخذ آخر في نفس القبيلة.
مثلا قبيلة عندنا في شهران الرشيد الغمر واهب، فهو من قبيلة واهب راح غارم الرشيد، لا ما يدفع. لكن لو أن قبيلة شهران كلها دفعت يدفع معه بناء على القبيلة الأولى القبيلة الأصل.
طيب يا شيخنا، عندما سئل بعضهم قالوا سبب الجوع وبقاء الإنسان يعني أولى،
يقعد هو قحطاني مثلا يقعد على قحطان ويروح يدور رزقه في مكان آخر، ايش دخل قضية النسب في قضية الجوع؟ ما لها دخل.
قطعوا مسافات بعيدة، يعني
يقطع يمشي 1000 كيلو
ما رجع.
لماذا يغير قبيلته؟ هل هو لأجل أنه يأكل لقمة؟ طيب يأكله هو على اسمه الأول، ايش المشكلة؟
لما نسألهم يقول أجدادنا، يعني رابع خمس جد وصلوا إلى هذا المكان واستقروا، مثلا جد السابع أو السابع يعني أن يعيش.
يا شيخ صوتي قطع مرة 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 أحيا.
حسن الله إليك شيخنا، شيخ سعيد.
أيوة،
جزاك الله خير. بالنسبة كيف ننظر إلى كلام عمر رضي الله عنه عندما قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا؟
يحمل على أنهم تمالأوا وقتلوا قتلا واضحا، هذا اللي يحمل عليه، مع أن فيها ما فيها يعني فيها نظر. لكن قضية لو اتفق أهل صنعاء 10,000 واحد على أن يقتلوا واحد فقتله واحد منهم، القاتل واحد. في سؤال في اليوتيوب يقول اجتمع شخصان على رجل أحدهما طعنه من خلفه والآخر من أمامه، والطعن المؤثرة التي في الخلف ولكن الأمامية هي السابقة، يقتل الذي طعنه من الخلف لأنها هي الطعن المؤثرة. يقول كثير من الدول لا يوجد عندها قبائل ولا عاقلة عند كثير من الناس، فماذا يفعل القاتل؟ القاتل يرجع إلى الأسر والشعوب التي هو منها، لكن ضابطها وطريقة ضبطها صعبة، ما نستطيع أن نضبطها بضابط. نعم، يكفي هذا يا مشايخ، ونسأل الله جل وفقنا وإياكم. الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله تسهيل أصول الفقه، يوم الاثنين مثل هذه الليلة الساعة كلها الساعة 9 مساء، يوم الاثنين مثل هذه الليلة إن شاء الله تعالى الساعة 9 مساء بإذن الله نكمل درس الفقه. وفقنا الله وإياكم لما أحب ورضاه، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله فيكم على حسن الإنصات والاستماع، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا. طيب.